أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تطبيق قاعدة الفرعيات بناء على القول بأصالة الماهية، وقلنا بأن القائلين بأصالة الوجود أشكلوا بأنه بناء على القول بأصالة الماهية لا يمكن أن نصف الماهية بأنها موجودة، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت وجود الماهية، فيتوقف ثبوت الوجود على الوجود، فيلزم الدور كما أشرنا سابقا. وقلنا بأنه قد يجاب عن ذلك بأن تطبيق قاعدة الفرعية إنما في هل المركبة، وقولنا الماهية موجودة من قبيل هل البسيطة، فلا يصح أن نقض على القائلين بأصالة الماهية بقاعدة الفرعية. وقد أجبنا عن ذلك بأن منظور القائلين بأصالة الوجود عندما أشكلوا بقاعدة الفرعية هو أنهم يريدون أن يقرروا أننا بناء على القول أنه بناء على القول بأصالة الماهية حمل الوجود على الماهية من باب هل المركبة لا من باب هل البسيطة، ببيان أننا إذا بنينا على أصالة الوجود فإننا الأصيل عندنا وجود الشيء، فثبوت الشيء هو وجوده، فقولك الإنسان موجود هو عبارة عن وجود الشيء، وهذا مفاد هل البسيطة، مفاد كانت تامة، لأن ما هو الأصيل هو وجود الشيء لا ماهيته، فبناء على القول بأصالة الوجود فقولنا الإنسان موجود عبارة عن عكس الحال، وهو وجود الإنسان، ثبوت الإنسان، كون الإنسان، فهذا من باب هل البسيطة. وأما بناء على القول بأصالة الماهية فإن الأصيل ليس هو وجود الماهية، بل نفس الماهية المنتسبة للجاعل، نفس الماهية في الأعيان، فيكون اتصافها بالوجود شيء زائد وراء نفس الماهية، نفس الماهية في الأعيان سيحمل عليها بالحمل التركيبي، لأنه بناء على أصالة الماهية مفادها للبسيطة الماهية في الأعيان لا وجود الماهية، فيكون اتصافها بالوجود اتصاف خارج عنها كاتصاف الماهية بأي أمر خارج عنها، واتصاف الشيء بأمر خارج عنه يكون مفاشن شيخنا هل المركبة، فإذا كان مفاد هل المركبة رجع الإشكال مرة أخرى. ولهذا أشار بعض زملائنا حفظه الله الشيخ الخالدي بلي يتتبع في بعض المطالب ونستفيد منه في هذه الأبحاث، ذكر أن الدواني في شرحه على هياكل النور لشيخ الإشراق، الدواني في شرحه على هياكل النور لشيخ الإشراق أدخلها للبسيطة في القاعدة، فالدواني القائل بأصالة الماهية أدخلها للبسيطة اللي احنا نسميها البسيطة في قاعدة الفرعية، لأنه يرى أنها للبسيطة تصيرها المركبة بناء على القول بأصالة الماهية. ونقله أيضا في الأسفار في الجزء السادس في نقل تحقيق الجواب على شبهة ابن كمونة، لعلها صفحة 67 في الجزء السادس من الأسفار، حيث هناك بلي نقل وطبق قاعدة الفرعية في قولنا الماهية موجودة، لأنه قائل بأصالة الماهية، وهذا يؤكد ما ذكرنا. هذا هو البيان وتعميق البيان لإشكال التمسك بقاعدة الفرعية. فإن قلت حيث ذكر هذا الإشكال البعض، وهو أنه ذكر السيد الداماد رحمة الله عليه في مقام شرحه لمفاد قاعدة الفرعية في هل البسيطة أو في قولنا الإنسان موجود، ذكر السيد الداماد بأن ثبوت شيء لشيء فرع تقرر المثبت له، ثبوت شيء لشيء فرع تقرر المثبت له لا فرع وجوده وثبوته. فالسيد الداماد ذكر تفسيرا لقاعدة الفرعية يختلف عن تفسير المشهور، فإن المشهور يقولون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ووجود المثبت له، والسيد الداماد يقول ثبوت شيء لشيء فرع تقرر المثبت له، غير الوجود والثبوت بالتقرر، ويفرق السيد الداماد كما سيتضح بين التقرر وبين الوجود والثبوت، فقال أن قولنا الإنسان موجود مرجعها إلى أن ثبوت الوجود للإنسان فرع تقرر الإنسان في حد نفسه لا فرع وجوده، حيث صور لنا السيد الداماد بناء على أصالة الماهية، قال هناك مرتبتان في الماهية، مرتبة التقرر الفعلي للماهية، صور لنا كم مرتبة؟ صور لنا مرتبتان للماهية، المرتبة الأولى مرتبة التقرر الفعلي، والمراد بهذه المرتبة لحاظ الماهية حال صدورها من الجاعل، حال تعلق جعل الجاعل بها، وهي حيثية العينية الخارجية، حيثية الواقعية، فيقال جعل الله الإنسان أي قرره فعلا وجعله بعدما كان مثلا غير مجعول، وصارت له واقعية وصار أصيل وصار ما هي في الأعيان. هذا كله نسمي تقرر فعلي، وصار له تشخص بانتسابه للجاعل بجعل الجاعل. وعندنا مرحلة ثانية وهي حيثية أنه موجود، وهذه الحيثية الثانية انتزاعية اعتبارية من لحاظ تقرره الفعلي الصادر من الجاعل. فهذا عنوان انتزاعي بناء على القول بأصالة الماهية. فعندما نقول الإنسان موجود، هذا الوجود حيثية شنو؟ اعتبارية انتزاعية من لحاظ كون الماهية في الأعيان، وتسمى الموجودية. وبناء على هذا عندما نقول الإنسان موجود، شنو يعني الإنسان موجود؟ مرادنا من قولنا الإنسان موجود أن الإنسان المتقرر تقررا فعليا بالجاعل الذي هو ماهية في الأعيان، يحمل عليه هذا العنوان الانتزاعي وهو الوجود. ومصحح حمل الوجود على الماهية هو منشأ الانتزاع وهو تقررها الفعلي بالجاعل، هذا مصحح الحمل. وإلا لولا التقرر الفعلي للجاعل، تقرر الفعلي للماهية، لما حصل منشأ الانتزاع لعنوان الوجود، فلا يصح حمل الوجود على الماهية. واضح إن شاء الله. فمصحح حمل الوجود على الماهية تقررها الفعلي بالجاعل. وبناء على هذا قولنا الإنسان موجود مرجعه إلى أن ثبوت شيء لشيء فرع التقرر الفعلي لذاك الشيء في حد نفسه. وتطبيقه على الكلام، ثبوت الوجود للماهية فرع التقرر الفعلي للماهية في رتبة سابقة، والماهية متقررة في رتبة سابقة على حمل الوجود عليها، لأن منشأ الانتزاع سابق على شنو؟ العنوان الانتزاعي. فقولنا الإنسان موجود، مرادنا من الإنسان هنا الإنسان الذي هو ماهية في الأعيان المتقرر في الأعيان. وبهذا الكلام يندفع أشكال القاعدة في الفرعية، ويندفع كلام صدر المتألهين، فإن ثبوت شيء لشيء فرع تقرره الفعلي، وهذا حاصلون. ومن هنا يندفع إشكال الدور. كيف كان إشكال الدور؟ قلتم هكذا، حمل الوجود على الإنسان فرع وجود الإنسان، لأن ثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت له، فثبوت الوجود للإنسان متوقف على وجود الإنسان، فيلزم الدور. صحيح؟ إشكال الدور أن حمل الوجود متوقف على الوجود، فيلزم الدور. قلنا يندفع الإشكال لأنه حمل الوجود على الإنسان لا يتوقف على وجود الإنسان، يتوقف على تقرره الفعلي، والتقرر الفعلي في نفسه حاصل قبل حمل الوجود عليه، لأنه التقرر الفعلي منشأ الانتزاع والوجود هو العنوان الانتزاعي. فبناء على أصالة الماهية تأتي قاعدة الفرعية، وتأتي في هل ما تسمونه بهل البسيط، بهل البسيطة. وبناء على هذا تنحل المشكلة. هذا ما ذكره صدر هذا ما ذكره من السيد أد الداماد، وتمسك به جمع لدفع كلام صدر المتأل المتألهين. فهل هذا الكلام تام أو لا؟ وهذا البحث مبني كله على تحليل قاعدة الفرعية، وهذا التفسير الذي ذكره السيد الداماد مما تفرد به السيد الداماد في شرح قاعدة الفرعية، ولم يعهد عند الحكماء تفسير القاعدة بالتقرر، فإنه إذا لاحظنا تارة نلاحظ ظرف انعقاد القضية في الذهن، وتارة نلاحظ ظرف الاتصاف بالخارج، ففي ظرف الانعقاد في الذهن لا بد أن نتصور الموضوع حتى يثبت المحمول، ففي ظرف التصور الذهني في ظرف انعقاد القضية نحتاج إلى تقرر الموضوع ذهنا. هذا صحيح في ظرف وين الانعقاد، ولكن قاعدة الفرعية موطنها ظرف الاتصاف والخارج وليس ظرف انعقاد القضية. وفي ظرف الاتصاف في الخارج يرجع الإشكال أنه بلحاظ ظرف الاتصاف وما تحكيه القضية فإنه لا يوجد عندنا شيء يسمى تقرر غير الوجود، بحيث يوجد عندنا تقرر ووجود. ففي ظرف الاتصاف في الخارج ما عندنا شيء يسمى تقرر غير الوجود، ولهذا ذكر السيد الداماد بأن هذه القاعدة تجري في ظرف الاتصاف لا ظرف الانعقاد، وبناء على لحاظ ظرف الاتصاف لا يوجد عندنا تقرر ووجود بمعزل عن التقرر. نعم في ظرف الانعقاد قالوا أن الوجود عارض الماهية، فنتصور ما هي متقررة ووجود عارض عليها، ولكن في ظرف الاتصاف لا يوجد عندنا ما هي متقررة بمعزل عن الوجود ثم يعرضها الوجود. وسيأتي تفصيل ذلك أكثر عندما يتعرض السيد العلامة لكلام السيد العلامة في تحليل قاعدة الفرعية، أن بعضهم غير قاعدة الفرعية بمسألة الوجود إلى الثبوت، وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله في شرح كلام المصنف عند الدخول في البحث في قاعدة الفرعية. هذا تمام الكلام في الدليل السادس. وهناك أدلة أخرى أيضا طرحت في المقام، بعضها اتضح مما سبق، منها الدليل السابع، هذا الدليل الأخير الذي أذكره ننهي هذا البحث. هذا الدليل اتضح مما سبق، وهو لو كانت الماهية مجعولة لكانت من مقولة الإضافة دائما. لو كانت الماهية مجعولة لكانت من مقولة الإضافة دائما والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وبيان ذلك أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه بناء على أصالة الماهية، فالماهية المجعولة هي الماهية الأصيلة لا الماهية من حيث هي هي، فيشترط فأخذ في الأصيل تقيد الماهية بالمجعولية، ولولا تقيد الماهية بالمجعولية لما كانت منشأ الآثار. فما هو منشأ الآثار؟ الماهية المجعولة، والمجعولية نسبة وإضافة بين الجاعل والمجعول. صحيح؟ مجعولية نسبة قائمة بين الجاعل والمجعول، نسبة وإضافة بين طرفين، فيلزم أن يكون الأصيل الذي هو المجعول من مقولة الإضافة دائما. وهذا واضح الفساد، ليس كل أصيل من مقولة الإضافة، قد يكون جوهر، قد يكون أين، قد يكون متى، قد يكون كذا، ليست الأصيل دائما من أي مقولة؟ من مقولة الإضافة. وقد ذكرنا في البرهان الأول، راجعوا، أن هذه الإضافة إضافة مقولية، الانتساب للجاعل إضافة مقولية وليست إضافة إشراقية، وفرقنا بين الإضافة الإشراقية وبين الإضافة المقولية. واختصارا راجعوا ما ذكرناه في الدليل الأول، حيث ذكرنا حيثية الانتساب والإضافة بين الجاعل والمجعول، وحيثية الإضافة توجب أن يكون الأصيل مقيدا بالإضافة، والمقيد بالإضافة قد يكون من مقول، والمقيد بالإضافة من مقولة الإضافة. وقد ذكر كما نقل لنا أيضا الشيخ الخال حفظه الله، قد ذكر ملا علي المدرس بأن هذا الإشكال من الإشكالات المستحكمة على أصالة الماهية، فإن اعتبار المجعولية في الماهية يجعلها من مقولة الإضافة. وإن حاول بعضهم أن يعالج المطلب بما لا ينفع فلا نذكره ولا نطيل الكلام في المقام. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أردنا أن نذكرها للقائلين بأصالة الوجود. وتوجد بعض الأدلة، كم دليل صار هنا؟ سبعة أدلة لعله، وهناك أدلة أخرى أيضا ذكروها، ولكن خوف الإطالة أطلنا في البحث طويلا، نحن نترك هذه الأدلة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يأتي البحث إن شاء الله في المجموعة من الإشكالات التي ذكروها القائلين بأصالة الماهية، وتعتبر أدلة عندهم أقاموها على القول بأصالة الماهية. في الحقيقة ما قاموا أدلة أصالة الماهية، لم يقيموا دليل على أصالتها بشكل واضح، وإنما ذكروا إشكالات ولوازم على القول بأصالة الوجود كلزوم التسلسل وما شاكل ذلك. ونحن نأتي إن شاء الله في الدرس الآتي ونذكر الأدلة التي يمكن أن تقام للقائلين بأصالة الماهية. ونرجع إن شاء الله بعد ذلك إلى مطلب الكتاب. خرجنا عن مطلب الكتاب ودخلنا في بحث تفصيلي في أدلة القائلين بأصالة الوجود لمحورية هذا البحث وأساسه في الحكمة المتعالي، وتوقف على بيان كثير من المطالب. إن شاء الله تنقحت عندنا كثير من الاصطلاحات، كثير من المطالب في عرض هذه الأدلة الستة أو الأدلة السبعة. تأتي تتم، انتهينا من الأدلة على القول بأصالة الوجود، نتعرض إلى الأدلة أو الإشكالات التي ذكرها القائلين بأصالة الماهية. تعرض المصنف في الكتاب إلى دليل أو إشكال من إشكالاته، ونحن نتعرض إلى لعله اثنين أو ثلاثة بل يمكن أن تقتنص من كلمات القائلين بأصالة الماهية. ونرجع إلى الكتاب إن شاء الله، فقد بل صار فاصل طويل بين نعم، ولكن طلب الإخوة الأعزاء بلي واستجابة لطلبهم، وخصوصا الأبحاث غير منقحة غير محررة غير نعم مبحوثة بشكل مفصل، حاولنا أن نتعرض إلى هذه الأدلة والإشكالات التي أثارها بعض المتأخرين على ذلك. والمسألة تحتاج إلى مزيد تتبع ومزيد تحقيق إن شاء الله تعالى. واستفدنا في هذه المطالب أيضا من سماحة الأخ، لا بد من أن نذكر سماحة الأخ الشيخ نعم محمد الخالدي حفظه الله، استفدنا منه في بعض هذه المطالب في المصادر وبعض النكات نعم استفدنا منه أيضا، فهو زميلنا ومتتبع في هذه الأمور، فجزاه الله أيضا خيرا من باب بعد ذكر بلي من نستفيد منه. فبعض هذه الأشياء منه ومن استفاداته استفدتها منه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.